بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مهمات في طلب العلم الشرعي، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الجمعة فاتح شهر جماد الآخرة عام 44 هجرية، وهي المحاضرة الافتتاحية للدورة العلمية الربيعية 8 المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتنة المضلين. والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبعون الله وتوفيقه حامدين لله تعالى وشاكرين له نفتتح دورة جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما العلمية الربيعية الثامنة بمحاضرة بعنوان مهمات في طلب العلم الشرعي، يلقيها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري الأستاذ المشارك في كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. وأرحب بفضيلته كما أرحب بالطلاب المشاركين في حضور هذه الدورة والذين وفدوا لهذا الجامع من كثير من الدول، فمرحبا بطالب العلم. وليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا مأجورا، جعل الله ما يقدمه في ميزان حسناته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فقد كنت بدأت في تقدمة خطبة الحاجة وأتمم تتمتها، فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فحي هلا بطلبة العلم والإخوة الباحثين عن الخير والراغبين في الحصول عليه نسأل الله جل وعلا أن يكتب الأجر للجميع وأن يثبت الجميع على الإسلام والسنة حتى نلقاه إن ربنا لسميع الدعاء ونشكر الشيخ عبد الله والإخوة القائمين على هذه الدورة الربيعية على إفادة الإخوة طلاب العلم في مثل هذه الدورات كتب الله الأجر للجميع ثم إن هذا اللقاء حفظكم الله أجمعين باعثه حديث تميم رضي الله تعالى عنه في الصحيح عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة كررها ثلاثا قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الحافظ النووي في شرح مسلم شارحا هذا الحديث أما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم وكف الأذى عنهم فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص والشفقة عليهم إلى أن قال وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه إلى أن قال وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة وتنشيط هممهم إلى الطاعات انتهى المراد من كلامه رحمه الله. فهذا اللقاء معقود كما قلت بناء على هذا الحديث العظيم وتنشيطا للنفوس الراغبة في الوصول إلى الطاعة العظيمة وهي تحصيل العلم الشرعي النافع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى القلب للعلم كالإناء للماء والوعاء للغسل والوادي للسيل كما قال الله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرض الحديث. يقول شيخ الإسلام وبلغنا عن بعض السلف أنه قال القلوب آنية الله في أرضه فأحبها إلى الله تعالى أرقها وأصفاها. قال رحمه الله وهذا مثل حسن فإن القلب إذا كان رقيقا لينا كان قبوله للعلم سهلا يسيرا ورسخ فيه وأثر وإن يكن قاسيا غليظا يكن قبوله للعلم صعبا عسيرا.
انتهى كلامه رحمه الله. هذا العلم الذي عنوان المحاضرة مهمات في طلب العلم الشرعي، هذا العلم له مبدأ، له مبدأ وتمام، له مبدأ وتمام. قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في اقتضاء الصراط المستقيم: العلم له مبدأ وهو قوة العقل الذي هو الفهم والحفظ، وتمام وهو قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة، الذي هو البيان والعبارة. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: من نظر في مسالك أئمة العلم وإمامتهم في هذا الباب يلحظ تحقيقهم رحمهم الله للعلم تماما على هذا المبدأ، على هذا المبدأ وهذا التمام. ولا شك أن تحقيق هذا العلم والوصول إلى هذه المرتبة مر بمراحل عدة، كل مرحلة مبنية على سابقتها، مبنية على سابقتها. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله: باب رتب الطلب وكشف المذهب. قال: طلب العلم درجات، طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. انتهى كلامه رحمه الله. لا يمكن أن تحصل هذا العلم المبارك إلا بقانون أهله والسير على طريقة أئمة العلم في تحصيله، أما أن تجتهد وتخترع من عندك طرائق ومسالك تظن أنك تحصل بها علما فلا، فإن تركت سبيلهم عامدا ضلل، وإن تركت سبيلهم مجتهدا زلل. في كلتا الحالتين أنت خرجت عن سبيلهم إما عمدا وإما خطأ، وكلاهما خطر، نسأل الله العافية والسلامة. من أهم مراحل تحصيل العلم التي يجب أن تراعيها في هذا المقام أن تتأسس، أن تتأسس على العلم وأن تتأصل فيه. هذه المرحلة وهذه الخطوة هي الأساس، هي الأساس الذي يبنى عليه غيره. لماذا نقول هي الأساس؟ لأن العلم أودية وشعاب ودروب متشابكة، ودروب متشابكة، سالكها، سالكها من غير تأصيل وتأسيس كهائم في ليل طويل دون دليل، دون ماذا؟ دون دليل يهديه. أتراه يصل إلا من رحم الله وعصم وقليل ما هم. فاقد هذه المرحلة، فاقد هذه المرحلة، نعم تفضل، فاقد هذه المرحلة بارك الله فيكم المهمة والأساس والأصل، ما الذي يحصله؟ إن حصل شيئا يحصل التلفيق، والتناقض والاضطراب، بل ويحصل أو تحصل له جملة من الأدواء، لأن الجهل داء قاتل. بارك الله فيكم. ومن الجهل عدم سلوك سبيل أهل العلم في تحصيل العلم والتأسس عليه. أخرج الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والقاضي عياض في كتابه الإلماع بسند صحيح، عن الإمام يونس ابن يزيد الأيلي قال رحمه الله: قال لي ابن شهاب، يقصد الزهري، الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله، قال لي ابن شهاب: يا يونس، ومن تلامذته، يونس من تلامذته، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي تروى، خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فمن رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام، مع الليالي والأيام هكذا. لهذا قال الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله كما في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب، قال رحمه الله: عجبت لمن ترك الأصول وطلب الفصول. لهذا قال ابن خلدون في مقدمته: فصل في أن تعليم العلم من جملة الصنائع، وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما يحصل بملكة في الإحاطة بماذا؟ في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله، وما لم تحصل له هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا، لا يكون أو لا تكون حاذقا في هذا ما لم تبني على هذه الأسس في تأسسك وتأصيلك للعلم. وسيأتي الكلام عن الشرذمة والعشوائية في هذا الباب بإذن الله تعالى. فبعد هذا أو هذه التقدمة وهذا التمهيد وهذا التوصيف لما نحن متكلمون عنه في هذا اللقاء الذي نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه وأن يسددنا جميعا في القول والعمل، أقول إن من المهمات، والمهمات كثيرة في طلب العلم: أولا الإخلاص لله جل في علاه في تحصيل هذه العبادة، بل وجوب الإخلاص يجب أن يكون في كل شأن من شؤون حياتك تتقرب بهذه الأفعال وهذه القربات، بل والمباحات تتقرب بها إلى الله جل وعلا لتعينك على تحقيق مراضيه. فطلب العلم عبادة يجب أن يتحقق فيه هذا الركن الأساسي، أعني الإخلاص
لله جل في علاه، فمن فاته الإخلاص فاته كل الخير المترتب على تحقيق هذا الأصل العظيم عن العلم. قد يكون محصلا للعلم لكن غير منتفع به، يكون العلم حجة عليه لا له، ضره ولم ينفعه، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وكما قلت أن طلب العلم عبادة، طلب العلم عبادة. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول الناس يقضى عليه، يعني يوم القيامة، رجل، فذكر الشهيد، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: يقال له كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، فقد قيل. قال: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نعوذ بالله من النار وأهلها. فالنية الخالصة يا عبد الله يجب أن تكون مصاحبة لك في أول طلبك للعلم، وفي وسط تحصيلك له، وفي أثناء تعلمك للعلم، وفي آخر، في كل شأن وفي كل وقت وآن. يجب أن تراعي قصدك وأن تحاسب نيتك وأن تصححها وتسعى في تحقيق قانون الرعاية، قانون الرعاية. ما المراد بقانون الرعاية؟ المراد بقانون الرعاية هو الذي يعنى بتصحيح المقصد والغرض، بتصحيح المقصد والغرض. قال الإمام حماد بن سلمة رحمه الله كما في الجامع للخطيب والجامع لابن عبد البر، أعني جاء الجامع لأخلاق الراوي والجامع في بيان العلم وفضله، قال الإمام حماد بن سلمة رحمه الله: من طلب الحديث لغير الله مكر به. من طلب الحديث لغير الله مكر به. قال الإمام النخعي إبراهيم كما في سنن الإمام الدارمي رحمه الله: من ابتغى شيئا من العلم يبتغى به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه، آتاه الله منه ما يكفيه. قال الخطيب رحمه الله في الجامع: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده بذلك وجه الله، ما هو ليقال عالم، ولا ليشار إليك بالبنان، ولا لتتعالم، ولا لتتصدر المجالس، تبتغي بذلك وجه الله. ثم أسند حديث عمر في النيات رضي الله عنه، وأسند أيضا قول إسرائيل ابن أبي يونس لبعض من ارتحل إليه طالبا للعلم، قال إسرائيل: إن استطعتم أن لا يكون أحد أسعد بما سمعتم منكم فافعلوا. فمن طلب هذا العلم لله شرف وسعد في الدنيا والآخرة، ومن لم يطلبه لله خسر الدنيا والآخرة. هذه وصية إسرائيل ابن أبي يونس لمن جاءه طالبا للعلم. من أخلص لله تعالى في طلبه للعلم أورثه الله الفهم عن الله ووفقه للفهم عنه سبحانه وتعالى. أسند الخطيب في اقتضاء العلم العمل عن أبي عبد الله الروزباري أنه قال: العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل. قال ابن جماعة الكناني رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم تحت فصل في آدابه مع نفسه، يعني طالب العلم مع نفسه، قال: الثاني حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم القيامة والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله، إلى أن قال: ولا يقصد، أي بطلب العلم، ولا يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهاة الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك. هذه آفات، آفات تدل على عدم الإخلاص، نسأل الله العافية والسلامة. قال: فيستبدل الأدنى بالذي هو خير، إلى أن قال: والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب، فإن خلصت فيه النية قبل وزكى ونمت بركته، وإن قصد به غير وجه الله تعالى حبط وضاع وخسرت صفقته، وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها. أما هو تعلم ليكون رئيسا أو زعيما أو صاحب جاه أو مباهيا أو متصدرا، قد تفوته هذه أيضا، فلا هو حصل علما ولا حصل جاها، خسر هذا وهذا والعياذ بالله. قال: وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها، فيخيب قصده ويضيع سعيه الإخلاص، أساس في كل عبادة تقربك من الله تعالى، فرضا كانت أم نفلا. الأمر الثاني في هذه الأبواب أو في هذا الباب، أعني في المهمات، تحمل العلم، وأخذه عن أهله، أهل الديانة والأمانة والاستقامة على السنة. أخرج الأئمة الترمذي في جامعه والنسائي في المجتبى وأحمد والنسائي في الكبرى وأحمد في المسند وغيرهم، وهو حديث صحيح، عن يزيد بن عميرة قال: لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له: يا أبا عبد الرحمن أوصنا. قيل له وهو في حالة ماذا؟ النزع والموت. قيل له: يا أبا عبد الرحمن أوصنا. قال: أجلسوني. فأجلسوه، فقال رحمه الله ورضي عنه وأعلى درجته في عليين: قال إن العلم والإيمان ما كانهما من ابتغاهما وجدهما. يقول ثلاث مرات، يكرر هذه الجملة ثلاث مرات، ثم قال فالتمسوا العلم عند أربعة رهط: عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا ثم أسلم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه عاشر عشرة في الجنة. انتهى الحديث. فانظروا بارك الله فيكم، وهو في حال النزع بمن أوصى، لمن أراد أن يتحمل العلم، لا أن غيرهم ليس كذلك من أصحاب رسول الله، ولكن هؤلاء من سادات أهل العلم، من سادات أهل العلم. تحصيل العلم، تحصيل العلم وجمعه يكون بطريقتين لا ثالث لهما: بالسماع وبالعرض، بالسماع وبالعرض. كلتا الطريقتين أو الحالتين لا تتحمل إلا عن أهلها من كان أهلا لذلك، أعني لأن تتحمل عنه. لما كان السمع أمانة، أمانة استرعاك الله عليها، كنت سمعه الذي يسمع به الحديث، لذا وجب أن لا تعير سمعك كل أحد. ومن ذلك أخذ العلم، كما أنك لا تسمع للمغني ولا للنمام ولا للكذاب ولا للهماز المشاء بنميم ولا لغير ذلك من دعاة الضلالة والانحراف والانحطاط والإلحاد وغير ذلك من الضلالات والكفريات والبدع والفسوق والمعاصي، كذلك لا تعير هذا السمع في أخذ العلم إلا ممن صحت عقائدهم وسلمت مسالكهم ومناهجهم، فلا تأخذه إلا ممن كان كذلك سالكا سبيل السلف رضوان الله تعالى عليهم. من ترك هذا الباب وهذا الأمر ضل وغوى. ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا السائل ألم يأتي إليه ليطلب علما ويطلب جوابا، جاء إلى هذا فسأله، قال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال القرطبي في المفهم رحمه الله هذا نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور، بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمونه فينتشر الجهل ويظهر. قال الإمام البخاري رحمه الله في أول كتاب الفرائض من الصحيح، قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: تعلموا العلم قبل الظانين. قال البخاري شارحا قال يعني الذين يتكلمون بالظن الأمر في غاية من الخطورة والأهمية. لما كان الأمر كذلك حرص السلف رضوان الله عليهم على عدم أخذ العلم إلا من أهله فقط، كما قلت ممن عرف بالسنة والاستقامة عليها. دل على هذا ما أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، وهي قاعدة كلية كبرى لا تتخلف منذ ذلك العصر إلى يومنا حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وهي مقولة الإمام محمد بن سيرين رحمه الله. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه المقولة العظيمة والقاعدة الرصينة تتابع على تقريرها جماعة وكم من أهل العلم، أسندها الإمام ابن حبان في مقدمة كتابه المجروحين عن عدد من أئمة السلف ممن قالوا بهذه المقالة التي قالها ابن سيرين، منهم زيد بن أسلم والحسن البصري والضحاك بن مزاحم وإبراهيم النخعي في جماعة آخرين. قال الخطيب معلقا على أثر أخرجه عن الإمام شعبة بن الحجاج أنه قال: حدثوا عن أهل الشرف فإنهم لا يكذبون. علق الخطيب قائلا لما قال حدثوا، قال: هذا كله بعد استقامة الطريقة وثبوت العدالة والسلامة من البدعة، فأما من لم يكن على هذه الصفة فيجب العدول عنه واجتناب السماع منه يجب. ثم أسند رحمه الله عن الخطيب عن أبي غسان الرازي رحمه الله أنه قال: دين الله أحق أن يطلب له العدول، دين الله أحق أن يطلب عليه العدول. هذه الكلمة التي قالها وأسندها الخطيب عن أبي غسان الرازي رحمه الله أخذها أبو غسان عن شيخه بهز بن حكيم، وذلك فيما أخرجه الحافظ ابن حبان في مقدمة المجروحين بسنده من طريق أبي غسان الرازي. قال: قال بهز بن حكيم: دين الله أحق أن يطلب له العدول. قال الحافظ ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول وهو يتكلم عن مبحث العدالة هذه التي صارت تصرف لكل من هب ودب وأقبل وأدبر، ها، صاروا يعدلون بالكوم كما يقال. قال: مما يحتاج إليه طالب الحديث أن يبحث عن أحوال شيخه الذي يأخذ عنه بعدما يتحقق إيمانه وحسن عقيدته وأنه ليس بصاحب هوى ولا بدعة يدعو الناس إليها. ثم ذكر مثالا في ذلك عن علي رضي الله عنه، ثم قال: وعلى ذلك، يعني الطلب والبحث، ما هو استمع لكل أحد، ذكر أثرا عن علي ثم قال، أعني ابن الأثير: وعلى ذلك، على هذا الصنيع الذي عليه علي وجماعة من الصحابة، قال: وعلى ذلك كان أكثر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين رحمة الله عليهم، وإن في الاقتداء بهم أسوة حسنة، ونحن على الأثر، ونحن على الأثر. لما أقول لا تعر سمعك كل أحد، هذا منهج الصحابة ومنهج التابعين وتابع التابعين وأئمة الدين تريد أن تكون على الأثر، هذا هو أثرهم. تريد أن تخرج عن الأثر، قال الله جل وعلا: وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. في المقابل تجد أن أئمة العلم قد نقدوا من جلس إلى غير مرضي وتحمل عنه. أسند الإمام مسلم في مقدمة الصحيح عن علي بن شقيق قال: سمعت عبد الله ابن المبارك يقول على رؤوس الناس، يقول على رؤوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. تجد بعض الناس يستمعون ويجلسون لمن يطعن في أصحاب رسول الله، أو يغمز فيهم، أو ينال من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو يشكك في الصحيحين، أو يتكلم في أئمة الدين من التابعين وأئمة السنة كالإمام أحمد وغيرهم، بل ويطعن في سادات العلماء في عصرنا الحاضر، يجلسون إليه ويستمعون منه ويأخذون عنه. ماذا تأخذ من هذا المريض؟ لن تأخذ منه إلا الداء، ولن يجلب لك الدواء، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. في ترجمة إسماعيل ابن موسى الفزاري من سير أعلام النبلاء أن عبدان الأهوازي قال: أنكر علينا أبو بكر ابن أبي شيبة أو هناد، شك، إما هناد وإما أبو بكر، مضينا إلى إسماعيل بن موسى، يعني الفزاري. أنكر على من؟ أنكر على عبدان الأهوازي، مضينا يعني أنا ومن معي. وقال: إيش عملتم عند ذاك الفاسق الذي يشتم السلف؟ ماذا عملتم؟ ماذا رحتم تأخذون منه وتحملون عنه؟ ذاك الفاسق الذي يشتم السلف. في ترجمة محمد بن يونس الكديمي قال الإمام أحمد فيه: حسن الحديث، حسن المعرفة، ما وجد عليه، يعني أخذ عليه، إلا صحبته للشاذكون، يقصد سليمان الشاذكون الحافظ، لكنه كان رقيق الدين، يكذب. عيب على الكديم وأخذ عليه جلوسه عند هذا. يقول أحمد: ما وجد عليه إلا صحبته للشاذكون، نسأل الله العافية. قال محمد بن رجاء العطاردي رحمه البصري، محمد بن رجاء البصري: قلت لأبي داود، الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله: لم أرك تحدث عن الرمادي، يعني لماذا؟ قال: رأيته يصحب الواقفة فلم أحدث عنه، رأيته يصحب الواقفة فلم أحدث عنه. رأيتم؟ بل كان من صنيع السلف رحمهم الله أن الواحد منهم لو جلس إلى غير مرضي أو متكلم فيه يتحاشى أن يراه أصحابه جالسا في مجلسه. أسند الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه قال: رأيت روح بن غطيف راو صاحب الدم قدر الدرهم، حديث، رأيته قال وجلست إليه مجلسا، مجلس كان يجلس للتحديد. يقول الإمام رحمه الله فجلست أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه. لماذا؟ قال كره حديثه، كره حديثه رحمه الله أجمعين. قال ابن جماعة الكناني في التذكرة ينبغي لطالب العلم للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه. هلموا تعالوا روحوا فلان جاء علان راح يجلسون تستخير، هل استخرت؟ ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مرؤته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما. لا ولا يرغب الطالب في زيادة العلم، لا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل. تجلس إلى رجل قليل الديانة رقيق الدين لا ورع عنده أو ورعه بارد كاذب، ماذا تحصل من مثل هذا؟ فلا يرغب في مثل هذا بارك الله فيكم. فإذا يجب أن ننتبه إلى هذا الأمر المهم وهو تحمل العلم عن أهله أهل السنة والاستقامة والطريقة المرضية. وضح هذا. مما يجب أن تعلمه في هذا الباب أن تحذر كل الحذر في أن تقع ضحية لما يقال عنه أستاذية الكتب، أستاذية الكتب، فتستغني بالكتاب عن الأهل العلم وتقول أنا أقرأ أنا أعرف أنا أتعلم أنا 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 إلى آخره. هذا إن قلنا أنك تقرأ، إن لم تكن دائما تعير نظرك وسمعك للكتاب هؤلاء الجهلاء والدخلاء في وسائل التدابر، أو تكون من الذين لا هم لهم إلا هذه الأجهزة، مكتبة شاملة وما أدراك، مما تسبب في إهمال الطلب للعلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. احذر هذا لأنه مذموم. من سلك هذا السبيل قل أن يسلم من مزالق هذا المسلك وأخطائه العظيمة. من سلك هذا المسلك واكتفى به عن أخذ العلم عن أئمة العلم، ثبت عن الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام عند الدارمي رحمه الله في السنن، قال الإمام الأوزاعي ما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه الرجال. يتلقاه ممن يتلقونه؟ ممن يتلقونه؟ من أفواه حملته من العلماء. ما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه الرجال حتى وقع في الصحف، فحمله يعني حمل العلم أو دخل فيه غير أهله. غير كم الدخلاء إذا كان ذاك الوقت وهو يقول قد دخل فيه من غير أهله، كم هم الدخلاء؟ أجنبيون كل من كل وجه عن العلم. قال الإمام سعيد ابن عبد العزيز التنوخي رحمه الله هذا الإمام إمام أهل الشام بعد الإمام الأوزاعي رحمه الله رحمهم الله أجمعين، قال لا يأخذ أو لا يؤخذ الحديث من صحفي، لا يؤخذ الحديث من صحفي. أخرجه الحافظ أبو زرعة الدمشقي في تاريخه وجاء عنه أنه قال كان يقال لا تأخذ القرآن من مصحفي، يعني لم يأخذ العلم ممن من الأفواه الرجال أو يأخذ القرآن ويقرأه على قارئ متقن، إنما حفظه كما ترون الآن، حفظ هو حافظ، لكن تعال اسمع قراءته فيها من اللحن الفاحش ما يجب عليه أن يعيد القراءة من جديد. كان يقال لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. خرجه ابن عدي في الكامل. لهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله من تفقه من الكتب ضيع الأحكام. أورده الحافظ النووي في مقدمة المجموع. وذكر ابن جماعة الكناني في التذكرة منبها طالب العلم إلى أنه يصحح أن الطالب يصحح ما يقرأ قبل أن يحفظ، قبل أن تحفظ كل كتاب وقع في يدك كيفما اتفقت به تحفظ، تقلد زيدك وزيد وعمر من الناس، أي واحد. هذه السياسة لا أدري من أين جاءت. واحد ما يعني في هذا الدرس كله يمشي نفس الطريق، هذا يقرأ كله يقرأ هذا، إيش هذا الكلام؟ هذا مسلك صحيح؟ ليس مسلكا صحيحا، سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. ينبهك على ضرورة تصحيح ما ترغب في حفظه مما تقرأه، وأن يكون التصحيح متقنا. كيف تعرف أنه متقن؟ بقراءته على الشيخ، أو من يعينه الشيخ لك لتقرأ عليه، يقول اقرأ على نسخة فلان إنها مضبوطة. ثم بعد ذلك بعد أن تحفظ تحكم الحفظ وتكرره دائما ليثبت، وتتعاهد هذا الحفظ في أوقات متعددة لتكرر ذلك. يقول ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه، لأنه يقع في التصحيف والتحريف. ثم قال والعلم لا يؤخذ من الكتب فإنه من أضر المفاسد، من أضر المفاسد، من أظهر المفاسد التصحيف والتحريف، فتقرأ وتظنه كذلك وهو محرف ومغاير. والشيء بالشيء يذكر. أحد الطلبة ناقشته في رسالة من الرسائل دكتورة قبل مدة من مدة طويل يعني زمنية، واستدركت عليه مما استدركت كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله من أحد كتبه، مما هو على شرطه مما فاته، وذكرت له هذا في اللقاء. ثم ذكرت أيضا لما سطرت في الرسالة بخط يدي، أخذ الرسالة للتصحيح، أذكر له الجزء والصحيفة ليرجع. وبعد أن ذهب مدة قابلني قال يا شيخ أظن أن هذا الكلام عن الإمام ابن القيم غير صحيح، فيه خطأ. قلت بناء على ماذا حكمت؟ قال لأن رجعت إلى نسخة أخرى وهذا الكلام فيه مغايرة يسيرة. نعم بعض الحروف زائدة تغير المعنى لا شك. قلت أي نسخة هذه؟ قال التي في الشاملة. فتح الشاملة قال قلت وكما رجعنا إلى الشاملة الهاملة هذه والله ما أورثتكم إلا جهلا، والله ما أورثت إلا جهلا مع الأسف. قال لكن يوجد صورة تصوير، افتح الصورة. فتح الصورة قلت هذا غير صحيح، نسخة غير مصححة، غير مصححة، لكن باب العلم ليس قابلا لماذا للجمود كما يقال. البحث ممكن وهمت أنا، الوهم وارد بشر، فقلت أراجع وأخبرك إن شاء الله. فرجعت إلى المنزل بعد أن التقيته جزاك الله خير، وراجعت 3 نسخ غير تلك النسخة من الكتاب، 3 نسخ غير تلك النسخة ومع النسخة السابقة، وكلها على الصواب، والنسخة التي مصورة محرفة، بل وفيها سقط بشع. فاتصلت بي قلت يا بني انظر النسخة الفلانية والنسخة الفلانية وكذا وكذا بالصفحات والأجزاء، هذه نسخة سقيمة التي اعتمدت عليها، وبالتالي الاستدراك في محله. قال ابن جماعة فإنه من لا يؤخذ العلم من إيش، فإنه من أضر المفاتن لما يصحب ذلك من تحريف وتصحيح وسقط. وقديما قيل الناسخ ماسخ، الناسخ ماسخ، فما بالك بمن أدخل هؤلاء، أليسوا نساخا مساخا بارك الله فيه. وهنا أمر أن الاعتماد كما قلت على أستاذية الكتب ابتداء في هذه المرحلة المهمة من التأسيس والاستغناء بها عن أهل العلم، أو الاستغناء بالجلوس إلى أهل العلم والاكتفاء بالسماع منهم فقط دون القراءة والنظر لمن تأهل، سواء هذا أو هذا، كلاهما لا ينتج طالب علم مؤصل ليبلغ مرحلة البناء، البناء العلمي، فضلا عن مرحلة ماذا التصنيف في هذا الباب. إذن يجب أن تعتني في هذه المرحلة التي كما قلت الأساس أن تأخذ العلم من أهله ابتداء، ثم إذا تأصلت وتأهلت تأخذ العلم من العلماء مع النظر في الكتب المصححة الدقيقة، المصححة الدقيقة، هذان هما الطريقان، هما مسلك أهل العلم كما قلت للابتداء كيف تسير، ثم إذا تأهل ماذا تفعل. وضح هذا كم بقي على ذلك؟ نكمل بعد الصلاة ولا؟
لا لا لا.
وبعدين؟
إن خلاص نكمل بقية.
الأمر الذي يلي هذا وهو الثالث التدرج في طلب العلم. كثير الحقيقة يعني إهمال هذا الأمر وهذه النقطة الأساس، هذه نقطة أساس وحساسة، غالب الارتباك وأكثره ومعظمه هو بسبب الإخلال بهذا الأمر المهم والعظيم. هنا مسلمة يجب أن تسلم بها، العلم كثير كما قال الإمام ابن شهاب لتلميذه يونس خذه مع الأيام والليالي، العلم كثير والعمر قصير، هذه مسلمة، فخذ من كل شيء أحسنه، إذا أدركت هذه القاعدة فهمتها عرفت كيف يمكن أن تسير على هذا الباب. قال الإمام الشعبي رحمه الله كما في ترجمته من تهذيب الكمال: العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه. لن تجد عالما بحق، لن تجد عالما بحق منذ الرعيل الأول حتى يومنا هذا يشكك في أهمية هذا المسلك الرصين، أعني التروي والتدرج في أخذ العلم. ما يوجد أحد من قال بخلافه ليس من أهل العلم أصلا. لا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه، لا تضيع عمرك ولا وقتك. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع مثل هذه التفاهات والسفاهات. المسلك الصحيح والرصين هذا هو الوسيلة الوحيدة بعد توفيق الله لك، الوسيلة الوحيدة الناجحة الناجعة المثمرة للعلم وفهمه وضبطه بإذن الله تعالى. عن التدرج يقول الله جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، نزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال الخطيب في الفقيه والمتفقه: ينبغي له، أي المبتدئ في الطلب في فقه في التفقه، أن يتثبت في الأخذ ولا يكثر، يأخذ قليلا قليلا حسب ما يتحمله حفظه ويقرب من فهمه. فإن الله تعالى يقول: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. انتهى. استدل بهذه الآية المباركة على ضرورة ماذا؟ التثبت في الأخذ وعدم الإكثار، يأخذ قليلا قليلا حسب ما يتحمله حفظه. ويقول الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أخرج البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. قال: ويقال الرباني الذي يربي على صغار العلم قبل كباره. لماذا يربي على صغار العلم قبل كباره؟ لأجل هذا الأساس وهو التروي والتدرج. ذكر ابن حجر في الفتح أن أثر ابن عباس رضي الله عنهما وصله ابن أبي عاصم بسند حسن وكذا الخطيب. ثم قال ابن حجر: المراد بصغار العلم ما وضح من مسائله، وبكباره ما دق منها، ما دق منها. وسبق أن الإمام ابن شهاب نصح تلميذه الأيلي بقوله: لا تكابر العلم فإن العلم أودية من أخذه جملة، إلى آخر ذلكم الأثر العظيم في هذا الباب، ليدله على الطريقة المثلى في تحصيل العلم وهو التروي والتدرج فيه. خذه مع الليالي والأيام تتقدم إن شاء الله تعالى فيه. أخرج الإمام عبد الرزاق المصنف عن معمر أنه قال عن شيخه معمر بن راشد: من أخذ العلم جملة ذهب منه جملة. هذا العلم ومحله القلب، بارك الله فيكم. لماذا ينصح العلماء بضرورة التروي والتدرج؟ كل هذه النصائح الغالية الثمينة لماذا تضرب بها عرض الحائط أو عرض الحائط ولا تعرها سمعك؟ ينصحون أئمة العلم في وقتهم، ينصحون بهذا طلابهم، ولا نعلم أحدا خرق هذه النصائح. ثم نأتي نحن في ذنب الزمان ونخرق تلك القواعد ونضرب بها ماذا يمنة ويسرة. لماذا نصحوا؟ الجواب قاله الخطيب رحمه الله في الفقيه والمتفقه، قال: اعلم أن القلب جارحة، أن القلب جارحة من الجوارح، تتحمل أشياء وتعجز عن أشياء، يتحمل أشياء ويعجز عن أشياء، كالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل 200 رطل، ومنهم من يعجز عن 20 رطلا، وكذلك منهم من يمشي فراسخ في يوم ولا يعجزه، ومنهم من يمشي بعض ميل فيضر ذلك به، ومنهم من يأكل من الطعام أرطالا، ومنهم من يتخمه الرطل فما دونه. فكذلك القلب، من الناس من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام. فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يروم أن يحفظ 10 ورقات تشبها بغيره، أما قلنا سياسة القطيع، تشبها بغيره لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع بما سمع. طيب ماذا نفعل؟ قال: فليقتصر كل امرئ من نفسه على مقدار يبقى فيه ما لا يستفرغ كل نشاطه. هو ما عندك إلا حفظ فقط؟ أما عندك واجبات أخرى وعبادات أخرى؟ فإن ذلك أعون له على التعلم من الذهن الجيد والمعلم الحاذق. واضح؟ وفي الآداب الشرعية لابن مفلح قال أبو حيان النحوي الأندلسي، وهو يتكلم كلاما طويلا، ذكر ابن مفلح رحمه الله أنه قال، أعني أبا حيان، قال: وأما أن صاحب تناتيف، تناتيف يأخذ من كل بحر قطرة كما يقال، وأما صاحب تناتيف وينظر في علوم كثيرة فهذا لا يمكن أن يبلغ الإمامة في شيء منها، في شيء منها. وقد قال العقلاء: ازدحام العلوم مضلة للفهوم. ولذلك تجد من بلغ الإمامة من المتقدمين في علم من العلوم لا يكاد يشتغل بغيره ولا ينسب إلى غيره. انتهى. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. الحديث علق ابن حجر رحمه الله، الحافظ ابن حجر، على هذا الحديث قائلا فيه، يعني من الفوائد، فيه تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج. استفاد من هذا الحديث أن من الفوائد أن تعليم العلم يكون بالتدريج، لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلا حبب إلى من يدخل فيه وتلقاه بانبساط، وكانت عاقبته غالبا الازدياد بخلاف ضده لو دخله ماذا؟ غير راغب. انتهى. هل هناك صور لهذا الإخلال؟ نعم، كما قلنا هذا يمشي وراء ذاك، لا يعرف قدره ولا يعرف ماذا حظه من ذلك. لها صور إخلال كثير، ستأتي صور من ذلك، منها ما قاله العلامة ابن بدران رحمه الله في كتابه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد. ماذا قال؟ اعلم أن كثيرا من الناس يقضون السنين الطوال في تعلم العلم، بل في علم واحد، ولا يحصلون منه على طائل، وربما قضوا أعمارهم فيه ولم يرتقوا عن درجة المبتدئين، كما يقال مكانك راوح. وإنما يكون ذلك، ما السبب؟ قال: وإنما يكون ذلك لأحد أمرين، أحدهما عدم الذكاء الفطري، عدم الذكاء الفطري وانتفاء الإدراك التصوري. ومن لم يكن كذلك، يعني هو ليس ذكيا، ما عنده ذكاء ولا عنده إدراك، ضعيف الإدراك، قليل الفهم، ها، هذا الحال، قال: هذا لا كلام لنا فيه ولا علاج له. الثاني الجهل بطرق التعليم، وهذا وقع فيه غالب المعلمين، فتراهم يأتي إليهم الطالب المبتدئ ليتعلم النحو مثلا، فيشغلونه بالكلام على البسملة ثم على الحمدلة. واستمعت إلى أحدهم قديما أخذ محاضرة بين المغرب والعشاء وبعد بين المغرب والعشاء وبين الأذان والإقامة فقط في بسم الله، والناس مجتمع عشان تفسير سورة الفاتحة، هو فقط في بسم الله. طيب، يقول رحمه الله: فيشغلونه بالكلام على البسملة ثم الحمدلة أياما بل شهورا، ليوهموه سعة مداركهم وغزارة علمهم. ثم إذا قدر له الخلاص، يعني كأنه كان في كرب شديد فخلصه الله من هذا، إذا قدر له الخلاص من ذلك أخذوا يلقنونه متنا أو شرحا بحواشيه وحواشي حواشيه، ويحشرون له خلاف العلماء، ويشغلونه بكلام من رد على القائل وما أجيب به عن الرد ومبتدئ، ولا يزالون يضربون له على ذلك الوتر حتى يرتكز في ذهنه أن نوال هذا الفن من قبيل الصعب الذي لا يصل إليه إلا من أوتي الولاية. الولي بعدين تفهم العلم، قبل هذا ما يمكن تتعلم. نسأل الله العافية والسلام. إذن بارك الله فيكم، من المهمات في هذا الباب الذي ضاعت فيه أعمار كثيرين من الشبيبة والشباب، بل وبعض الذين شاخوا، وبعض الدكاترة مع الأسف، هذا لا يقتصر على من يجلس في حلق العلم، حتى من تصدر في التدريس وغير ذلك هو جاهل. نعم، وكلنا نتعلم بارك الله فيه، لكن البعض يكابر ويلقن الناس الجهل والخطأ ويصر عليه ويعاند ويكابر. نسأل الله العافية والسلامة. هذا المسلك مهم جدا جدا، هو مسلك الأئمة، دلائل القرآن والسنة عليه، ومسلك الأئمة وسادات العلم جميعا، مع ما في هذا الترك لهذا الجانب من خلل، لك أن تدرك الخطر الذي أنت عليه إن تجاوزت هذا الأصل العظيم. الصور العديدة، ذكر ابن بدران صورتين، هناك صور كثيرة بارك الله فيكم في الإخلال. من هذا إن أخليت لا يمكن تكون متعلم، عندك كما قلت ثقافة، عندك ثقافة، ممكن ثقافة ليس ثقافة مرتكزة ركازة علمية، ثقافة ضحلة سطحية، هذا ليس علما، هذا ليس علما، ليس منجيا بين يدي الله تعالى. من صور الإخلال بهذا الأصل عدم التدرج في البداءة بالمهم أو بالأهم فالمهم، عدم التدرج في البداءة بالأهم فالمهم بارك الله فيه من العلوم، لأن العلوم بارك الله فيكم ليست في رتبة واحدة، هناك علوم آلة وعلوم مقاصد، فقد يبدأ بالآلة قبل المقصد، وهذا خلل، وهذا إيش؟ خلل. من أوجه الخلل أيضا صورة أخرى، الإخلال بالتدرج في اختيار الكتاب الذي تدرسه. مثلا يبدأ بالمطولات قبل المختصرات المعتمدة في الفن، في الفن الذي تدرسه. من صور الإخلال أيضا الإخلال بالتدرج في اختيار طريقة الشرح للكتاب الذي يرغب في دراسته، مثل أن يحضر درسا علميا لمتن متقدم، متقدم على مرحلته، ويكون الشرح غير مناسب له، إنما يناسب مرحلة أعلى، ومرحلته تقتضي الاختصار والاختصار. هذا إخلال، هذا إخلال. نقف عند هذا الأمر، وهو قد يقول قائل كيف أتدرج، صحيح؟ كيف إيش أتدرج؟ إن شاء الله نكمله عقب الصلاة بحول الله تعالى. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم، وبعد، نتمم ما كنا قد بدأنا فيه بارك الله فيكم. وقفنا عند قضية سائل يرد، أو سؤال يرد، وسائل يقول كيف التحقيق أو كيف تحقق هذا التدرج المطلوب. الجواب عن هذا بارك الله فيكم أيضا من المسلمات أن التدرج على قسمين، تدرج بين الفنون وتدرج في فن واحد، وعليه فيجب أن يقدم الأهم منها في تدرجه بين الفنون، تدرج بين الفنون يقدم الأهم منها، وكذلك يفعل في الفن الواحد. لماذا يفعل هذا؟ ليفهم ويضبط، ليفهم ويضبط. ليس هناك حد محدود في هذا الباب، إنما هو راجع وخاضع لاجتهاد المعلم الحاذق، اجتهاد المعلم الحاذق الحصيف، كذلك طبيعة المكان الذي يعيش فيه الإنسان. فثمة أناس في الشرق، وثمة أناس في الغرب، وثمة أناس في أماكن متباعدة وأقطار متعددة. الناظر في كلام أهل العلم يجد اختلافا في بعض عباراتهم في باب التدرج، في باب التدرج، ليس بسبب اختلافهم في أصل التدرج والأخذ به، إنما بسبب اختلاف أماكنهم وكذلك مذاهب بعضهم. فثمة مذهب حنبلي في جهة وشافعي في آخر وهكذا، فتباين الموجود باعتبار المكان واعتبار المذهب أيضا، اختلاف المذهب والمكان، إلا أن أصل التدرج لم يختلفوا فيه، بل ولن يختلفوا فيه لأنه أصل مقرر. وليس المقام مقام أن أستعرض لك لكلام عالم في المشرق لكلام آخر في المغرب أو غيره من البلدان لأظهر لك هذا التباين، فهذا أمر يجب أن يستقر حتى لا نكثر القيل والقال حوله. هناك حالة تقريبية يكاد الجميع يتفق عليها، يكاد الجميع يتفق عليها. ماذا أقصد بقوله اختلاف المكان والمذهب والجهة وغير ذلك؟ يعني ليس هناك قاعدة لا بد أن تقرأ كذا 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 كما يفعل بعضهم، المستوى أول، مستوى ثاني، مستوى ما أدري كيف، ها؟ فيظن من يقرأ أن هذا الكاتب نفسه يحتاج إلى أن يعرف معنى التدرج وآلية التدرج، هو جاهل به، فكيف فاقد الشيء لا يعطيه؟ كيف تجعل برنامجا يسير فيه أهل المشرق والمغرب والشمال والجنوب والشرق والغرب؟ هذا عبث، أغاب هذا عن أئمة العلم وفطنت له أنت؟ إذن هي ثمة حالة كما قلت تقريبية يتفق عليها علماء البلدان، وهي كما قالها شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار، قال: العلم النافع هو المزكي للقلوب والأرواح، المثمر لسعادة الدارين. ما هو هذا العلم؟ قال: وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه، وما يعين عليه من علوم العربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان. طيب، لماذا لم يضرب مثلا بالكتب؟ قال: وتعيين ذلك يختلف باختلاف الأحوال. والحالة التقريبية أن يجتهد طالب العلم في أي مكان كان في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه، فإن تعذر أو تعثر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا متدبرا لمعانيه حتى ترسخ معانيه في قلبه، ثم تكون باقي كتب هذا الفن كالتفسير والتوضيح والتفريع لذلك الأصل الذي عرفه وأدركه. فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة وصارت له ملكة تامة في معرفتها، هانت عليه كتب الفن كلها صغارها وكبارها، ومن ضيع الأصول حرم الوصول. فمن حرص على ما ذكرناه واستعان بالله أعانه، وبارك في علمه وطريقه الذي سلكه، ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة، يصفها بأنها إيش؟ نافعة، فاتت عليه الأوقات كما هو حاصل الآن، فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء كما هو معروف بالتجربة، والواقع يشهد به. فإن يسر الله له معلما يحسن طريقة التعليم ومسالك التفهيم، تم له السبب الموصل إلى العلم. واضح؟ هذا باختصار. خل عنك الشقشقة الزائدة، هذا لب الكلام. أشار إلى نحو من هذا أيضا في كتابه الذي علقنا عليه اسمه بآداب المعلم والمتعلم أيضا، فيما يتعلق بالبداءة بالأهم فالمهم. هذه نقطة مهمة. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: أما العالم فلا أقول له اشبع من العلم ولا اقتصر على بعضه، بل أقول له قدم المهم، فإن العالم من قدر عمره وعمل بمقتضاه. العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه. إلى أن قال: تقدير العمر قال مبني على الأغلب، ما أحد يستطيع أن يقدر عمره، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، لكن حالة تقريبية وأغلبية. إلى أن قال: فقبيح بالعاقل، قبيح بالعاقل الطالب لكمال الفضائل أن يتشاغل مثلا، ذكر أمثلة ثم قال، بعلوم القرآن ولا يعرف الحديث. يمشي يبحث عن المتشابه في القرآن، الوقف والابتداء وغير ذلك من مفردات العلوم، وهو لا يعرف الحديث. لابد أن تعرف الأهم فالمهم وماذا تقدم. قال الإمام ابن القيم في الإعلام: لما كان العلم للعمل قرينا وشافعا، وشرفه لشرف معلومه تابعا، كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد، وأنفعها على أحكام أفعال العبيد، ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين وتلقي هذين العلمين إلا من مشكات من قامت الأدلة القاطعة على عصمته، وصرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أصل العلم، أصل العلم هو الكتاب والسنة، ولهذين الأصلين آلات، علوم تسمى بعلوم الآلة، آلات للوصول لضبطهما وفهمهما. وضح. التدرج في الكتب له طريقتان، التدرج في الكتب له إيش؟ طريقتان. الطريقة الأولى البدء بالمتون المختصرة في الفن، البدء بالمتون المختصرة في الفن ثم المتوسطة ثم المطولة، هذا واضح. الطريقة الثانية أن يكرر دراسة المتن ولو كان مختصرا، يكرر دراسة المتن ولو كان إيش مختصرا، لكن بطريقة سيأتي التنبيه عليها في كلام ابن خلدون رحمه الله. إن انتهى من هذا الكتاب بطرق ثلاثة ستأتي، انتقل إلى كتاب آخر بالطريقة نفسها ونحو ذلك. طيب نأتي، عرفنا هذا من حيث الإجمال طريقتان، نأتي إلى التفصيل. الطريقة الأولى قلنا البدء بالمختصر ثم المتوسط ثم إيش المطول. تتلخص هذه الطريقة في نقاط، ألخصها لك في إيش في نقاط. أولا البدء بالمتن المختصر في كل فن حفظا. طبعا الحفظ هنا سبق أن ذكرت كلام ابن جماعة، لابد أن يكون المتن إيش مصححا، ما تحفظ محرف ولا مصحف. أن تحفظ في المتن المختصر أن تحفظه في هذا الفن إذا أمكنك، إذا أمكنك. إن لم يمكن كرر لترسخ ماذا معاني الكتاب في الجملة في ذهنك. هذه القراءة وهذا الحفظ نعم اقرأه على شيخ، اقرأه على شيخ يعرفك معناه من حيث الجملة. الثانية قلنا تتلخص في نقاط، النقطة الأولى. النقطة الثانية العناية بالضبط والإتقان لهذه المتون حفظا وشرحا، يعني لا تنتقل إلى متن آخر إلا بعد أن تضبط هذا المتن. النقطة الثالثة لا بد للطالب أن يعتني بأصوله التي يقرأ منها ويعلق عليها، لابد يعتني، ما هو مهمل ترضيه في كل مكان. ثم إذا أردت المراجعة والمذاكرة لا تدري وأين، يجب أن تعتني بأصلك وأن تحافظ عليه الذي حفظته وقرأته على شيخك وعلقت عليه، بحيث يكون لك مرجعا عند مذاكرة الفن، عند مذاكرة الفن. يعني هذا تضيع هذا كما يقال بين معترضتين، ها، أو الإهمال. والله أحيانا يحصل الإنسان ما يعني يورث كارثة وألما لا ينفك عن طالب. حدثت لي حادثتين في هذا، في هذا إيش الأمر. كتاب لنسخ لفتح المجيد، شرح كتاب التوحيد للإمام عبد الرحمن بن حسن، كانت هناك تعليقات كتبتها على الكتاب ومن شيخنا رحمه الله العلامة محمد أمان رحمه الله الجامي، علقتها لما كان يعلق على الكتاب. آخر عهدي بهذا الكتاب، شوف أحيانا أنا ما أدخل مكتبتي أحدا من زمان، جاءني طلبة يدرسون عندي هذا في العام 1417، شوف. فكان من ضمن هذا كان المجلس مفتوح على المكتبة ما في مكان آخر، فطالع بعضهم أو كذا هذا الكتاب وطلع يعني تعليقات الشيخ، ولا لا أتهمهم الحقيقة. منذ ذلك اليوم حتى اليوم لا أدري هذا الكتاب أين ذهب، كم أتألم على هذه التعليقات التي ذهبت. فتشت المكتبة أربع مرات خمس مرات لم أجده حتى اليوم. كم يتأسف الإنسان، لم أفرق، ولكن أحيانا أيدي بعض الناس تمتد إلى ما لا ما ليس لها مع الأسف. الأمر الثاني أو الكتاب الثاني هو وزع علينا في موسم الحج في الإفتاء في الحج لشيخنا رحمه الله الإمام العثيمين فتاوى أركان الحج، آسف، فتاوى أركان الإسلام. وزع علينا تلك السنة التي طبع فيها الكتاب، ونحن في مخيم منى التوعية، وكان أني أقرأ على شيخنا متع الله به وحفظه وبارك لنا فيه وفي مشايخ السنة شيخنا العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله. فكنت أقرأ على الشيخ في هذه السفريات وفي الحج بعض المتون، ومنها هذا الكتاب لما وزع، فصارت حلقة كبيرة من المشايخ يجلسون أقرأ على شيخنا السؤال الذي وجه لشيخنا العثيمين وجواب الشيخ إن كان لشيخنا تعليق على هذا الجواب. والمجلس كان كبيرا، كل شيخنا الشيخ علي الفقيهي والمشايخ كثيرين رحم الله الميت وحفظ الحي. فقرأت الباب الحج كاملا في قرابة 93 سؤالا بأجوبتها على شيخنا، علق على بعض المواطن وبعض السؤالات التي وردت فعلقت عليها، حتى انتهينا في يوم 12 قبيل الزوال آخر سؤال، ودع الشيخ بالبركة بارك الله فيك وكذا، وانتهينا وجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. ثم لما رجعنا وعندي في الجامع مما أقرأه على العامة كتبا منها هذا الكتاب لفتاوى تتناسى مع أحوال الناس في الصلاة في كذا في كذا، وإذا بسارق يدخل المسجد يسرق هذا الكتاب ويسرق ساعة كانت في السفل، ما أدري إيش هذا. وأفتش، سألت كل من أعرف من أهل الحي والعمال والزوار، يا أخي أعطيه كتابا عندي نسخة ثانية خلوه يجيبه، والله حتى اليوم لم أره مع الأسف الشديد. وكان كتاب آخر في المسجد وهو كتاب الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تحفة الإخوان الذي في أسئلة وأجوبة بأركان مهمة في أجوبة في أركان الإسلام أيضا أو نحو هذا، أيضا فيها تعليقات مما قرأت على شيخنا الشيخ عبد المحسن وعلق عليه، فأخذته مباشرة بعد أن سرق ذاك، أخذت هذا حتى لا يسرق هذا. فانتبه، اعتني بأصولك لا يحصل معك كما حصل معي، فاستعيذ من وعظ بغيره، حسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك الحذر من الاستعجال في أخذ هذه المتون، لا بد من التأني والترسل مع الفهم والتصور الصحيح للمسائل، ما هو تستعجل قرأت 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 وبعدين لم تفهم ولم تضبط. كذلك يجب أن يحذر طالب العلم ابتداء من الإطالة والتشعب، فإن هذا جالب للملل والضجر. كذلك النقطة الخامسة، بعد الانتهاء من المختصرات ينتقل إلى دراسة متون متوسطة في الفن مع العناية بالحفظ إن أمكنه وضبط شرحها على شيخ متقن أيضا. النقطة السادسة، في هذه المرحلة التي تقدمت به ينبغي في هذه المرحلة أن يطالع الشروح المناسبة لهذا المتن الذي انتقل إليه في هذه المرحلة التي تقدمت به. لو كان في هذه الشروحات شيء من الطول اليسير يقرأ فيها يدون ما يشكل عليه مما ورد في هذا الشر، لماذا؟ ليسأل عنه الشيخ إذا ما لقيه عما جاء في هذا الشرح ويستوضح ويستفهم من الشيخ، لا يستقل بفهم ذلك دون مراجعة الشيخ. السابعة، النقطة السابعة، ينتقل بعد ذلك كما قلنا في هذه المرحلة إلى المطولات مع ضبطها شرحا وفهما، إذ يكون الطالب في هذه المرحلة إذا ما وصل إليها بإذن الله قد حصل الآلة التي تمكنه بإذن الله من الانتقال إلى المطولات والشروح المطولة في كتب العلم بحسب كل فن، وذلك يجردها ويقتنص الفوائد من بطونها، يجرد ذلك ويبحث إن اضطر الأمر إلى بحث بعض مسائله ويتوسع في ذلك، لكن إياك أن تبتدئ بهذا وأنت لما تضبط ما سبق، فهذه مهلكة ولا بد ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا أؤكد على ضرورة أن تحرص على الضبط، على أن تضبط ما تحصله من العلم، ضرورة في ضبط ما تحصله من العلم. لماذا؟ لأن الضبط يختصر لك جهدا ووقتا وعناء، فالطالب إذا ضبط بأمر الله لن يحتاج إلى كثير وقت ليتأهل. كثير من الطلبة المبتدئين يفتقدون ضبط العلم فهما وحفظا وإدراكا، لذا تجدهم لا يتجاوزون أماكنهم، يدور في محله، وتجد أقرانهم، ممكن بعض أقرانهم ممن حرص على الضبط وعلى الإتقان والفهم فاق زملائه وتقدم بمراحل في وقت أقصر، واضح؟ لماذا؟ لأنه عنى أو اعتنى بالضبط، واضح يا إخوة؟ نعم. ما هي الوسائل لضبط العلم والإتقان؟ ما قلنا اضبط اضبط اضبط. من وسائل الضبط أولا تكرار المحفوظ، تكرار، قلت إن أمكنك الحفظ، ما أمكنك الحفظ تكرار النظر والقراءة، إذن تكرار المحفوظ وإدامة النظر. قال الإمام البخاري رحمه الله كما في هدي الساري للحافظ ابن حجر وفي سير النبلاء للحافظ الذهبي: لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر، ومداومة النظر. قال الإمام ابن مهدي رحمه الله: لا يكون الرجل إماما من يسمع من كل أحد، ولا يكون إماما في الحديث من يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما في الحديث من يتبع شواذ الحديث. والحفظ هو الإتقان. بعض الناس يقول يحفظ، افهم المراد بالحفظ الإتقان. ما يعطيني واحد كمسجل بغلطه بعجره وبجره وكله وكلكله، هذا ليس حافظا، هذا نسخة زائدة، هذا نسخة زائدة. أخرج هذا الأثر عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي الإمام بن أبي حاتم في الجرح والتعديل بسند صحيح عنه. الحفظ يحتاج إلى سؤدة. قال ابن الصلاح في كتابه معرفة أنواع علم الحديث: وليكن تحفظه للحديث على التدريج قليلا قليلا مع الأيام والليالي، فذلك أحرى بأن يمتع بمحفوظه. وممن ورد ذلك عنه من حفاظ الحديث المتقدمين شعبة وابن علية ومعمر وساق جماعة. قال: وليكن الإتقان من شأنه، فقد قال عبد الرحمن بن مهدي: الحفظ الإتقان. شفت كيف تتابع العلماء؟ فلا تأتي ببدع من القول ليس عليه سنن العلماء. مما يضبط وسائل الضبط مذاكرة العلم ومدارسته، أمر مقرر في الشريعة وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال ابن حجر في الفتح: قوله فيدارسه القرآن، فإن ظاهره أن كل منهما كان يقرأ على الآخر، وهي موافقة لقوله يعارضه، يعني في رواية يعارضه، فيستدعي ذلك زمانا زائدا على ما لو قرأ الواحد، على ما لو قرأ الواحد. انتهى. بوب أهل العلم في جملة من كتبه مثل هذا: باب مذاكرة العلم، باب مدارسة العلم، كالدارمي رحمه الله في سننه باب مذاكرة العلم. وقل أن تجد كتابا في علوم الحديث إلا ويشير في آداب الطلب إلى باب إيش؟ إلى باب مذاكرة العلم. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والدارمي في السنن بسند صحيح: تذاكروا الحديث، فإنكم إن لم تفعلوا درس العلم. علي بن أبي طالب الخليفة الراشد أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: تذاكروا الحديث، فإن مذاكرة الحديث تهيج الحديث. خرج ابن أبي شيبة في المصنف والدارمي في السنن، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه بسند صحيح. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله فيما أخرجه ابن أبو خيثمة في كتاب العلم بسند صحيح، قال الإمام الحسن: إن لنا كتبا نتعاهدها، يعني بالمذاكرة، نتعاهدها بالمذاكرة. قال ابن الجوزي في الصيد: فكم ممن ترك الاستذكار بعد الحفظ فضاع زمن طويل في استرجاع محفوظ قد نسي. يحفظ ثم ينسى، بعدين يريد يرجع من الأول، زمان يذهب، زمان يذهب. قال ابن الصلاح رحمه الله في كتابه معرفة أنواع علم الحديث: ثم إن المذاكرة بما يتحفظه من أقوى أسباب الإمتاع به، كذلك من أسباب ضبط العلم وإتقانه اتخاذ الصاحب النبيه التقي لمدارسة العلم ومذاكرته. ما تجالس كل من هب ودرج من هؤلاء البطالين الذي لا هم لهم، قيل وقال، كتبوا قالوا، يرسلون، يجلس الليالي والأيام والساعات الطوال فيما لا فائدة منه، ما عنده عمل ولا يشتغل بما ينفع نفسه ولا ينفع غيره، ولا يصلح نفسه ولا يصلح غيره، قيل قال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وأحمد وابن المبارك في الزهد وغيرهما وهو حديث صحيح، قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال الإمام شيخ الإسلام: فالمصاحبة والمصاهرة والمؤاخاة لا تجوز إلا مع أهل الطاعة، مع أهل طاعة الله تعالى على مراد الله. يدل على ذلك الحديث الذي في السنن، فذكر حديث: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذه جملة من وسائل ضبط ماذا؟ العلم. نأتي إلى الطريقة الثانية في التدرج. ما قلنا هذه الطريقة الأولى: مختصر، متوسط، مطول. هذه الطريقة الثانية: كتاب واحد، ولكن ما في مساعدة للظهر يا شيخ. تعبني هذا أقول هذه الطريقة كتاب واحد يكرر، ولو كان مختصرا، بينها ابن خلدون، العلامة ابن خلدون في مقدمته، حيث عقد فصلا في قواعد التلقي وأصول التعليم، هكذا عقد فصلا في قواعد التلقي وأصول التعليم، قال: اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج، التدرج يعني، شيئا فشيئا، قليلا وقليلا. كيف يفعل يعني المدرس؟ قال: أن يلقي عليه، على الطالب، أولا مسائل من كل باب في الفن هي أصول ذلك الباب، يقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، يقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، يعني دون أن تتفرع. أصول الباب تشرحها له كما يقال بالمعنى الإجمالي. يراعي في ذلك، ما الذي يجب أن تراعيه أنت كمعلم؟ قوة عقله واستعداده لما يرد عليه. هل عنده إدراك كما يقولون الآن الفروق الفردية، ها؟ تفاوت الناس في هذا. يقول: يأتي على هذا حتى ينتهي إلى آخر الفن بهذا الطريق. ما الذي يحصل عند الطالب بعد هذا؟ قال: عند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم، عنده إحاطة عامة، ما عنده إتقان لمسائل الفن ولا إحاطة، عنده إلمام عام. هذا الإلمام العام ملك العامة ذلك تأتل، قال إلا أنها جزئية وضعيفة، لأنه غير مفصلة. غايتها أنها هيأته لفهم الفن وتحصيل مسائله، تهيأ. يقول ابن خلدون: ثم يرجع به إلى الفن ثانية. ما هو أعطيناك أولا بالإجمال، الآن نرجع مرة أخرى فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، المرحلة المتوسطة كما يقال، ويستوفي في الشرح والبيان، يدخل أعمق قليلا ويخرج عن الإجمال، ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه، شيء من عدم الإطالة، إلى أن ينتهي إلى آخر الفن. ما الذي يحصل عند الطالب؟ الأول صارت عنده ملكة لكنها ضعيفة وجزئية، هذه الثانية يقول تجود ملكته، تجود، تتحسن. قال ثم يرجع به إلى الفن نفسه، وقد شد، وقد إيش؟ يعني أخذ طرفا من العلم والأدب. علم بلا أدب لا ينفع. قال فلا يترك عويصا ولا مبهما ولا منغلقا، يعني في الفن، إلا وضحه وفتح له مقفلة، فيخلص من الفن الطالب وقد استولى على ملكته، استولى على ملكته. قال هذا وجه التعليم المفيد، وهو كما رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات، وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك، يعني يمكن أن يرتقي به بدل الأولى إلى الثانية إذا أدرك منه قوة وفهما ونجابة، بحسب قال ما يخلق له ويتيسر عليه. قال قد شاهدنا كثيرا من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق التعليم والإفادة وإفادته، ويحضرون للمتعلم في أول تعليمه المسائل المقفلة من العلم كما قال ابن بدران، ويطالبونه بإحضار ذهنه في حلها، ويحسبون ذلك مرارا على التعليم وصوابا فيه، ويكلفونه وعي ذلك وتحصيله، ويخلطون عليه بما يلقون عليه من غايات الفنون في مبادئها. وقبل أن يستعد لفهمها لا بد لتفهم العلم، لا بد أن يصادف مكانا، يعني حتى الدواء أو العلاج من أساسياته كما قال الإمام ابن القيم، ماذا؟ صلاحية المحل والخلو من الضد. أرأيت إن لم يكن المكان صالحا وغير خال من ضده؟ يقول رحمه الله: فإن قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدريجيا. ابنك يا أخي، الولد الصغير عندما يدخل المدرسة يدرس مادة الرياضيات ولا كذا، واحد يعلمه واحد يمكن يوم ولا أسبوع ولا الأستاذ يعرفه كيف يرسم، واحد ولا أياما، مادة وسنة سادس ولا كم يدرس الرياضيات لكن فيها متقدمة. لو جئت لهذا صاحب السادس بالأول ما يفهم إيش هذا، هو ما عرف رسم الحرف. ولو جئت لصاحب السادس بالأول هذا استخفاف بالعقول، فأعطي كل ذي حق حقه ولا تخن العلم، لا تكن سببا في إهانة العلم وصرف الناس عنه بحمق التعليم وعدم إدراكه. دق تماما. يفعل هذا من لا يدرك مسالك التعليم مع الأسف. قال: ويكون المتعلم أول الأمر عاجزا عن الفهم بالجملة، شيء جديد لا يعرفه إلا في الأقل وعلى سبيل التقريب والإجمال وبالأمثلة الحسية، ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلا قليلا بمخالطة مسائل ذلك الفن وتكرارها والانتقال فيها من التقريب إلى الاستيعاب الذي فوقه، حتى تتم الملكة في الاستعداد ثم في التحصيل ويحيط بمسائل الفن. إذا ألقيت عليه الغايات في البدايات وهو عاجز عن الفهم والوعي وبعيد عن الاستعداد له، إيش يصير؟ كلا، يقول كلا ذهنه عنها، وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه فتكاسل عنها. صحيح؟ وانحرف عن كبوله. يا أخي إيش هذا العلم اللي بهالصورة يا لطيف؟ وتمادى في هجرانه. لماذا؟ قال: وإنما أتي ذلك من سوء التعليم، من سوء. ولا ينبغي للمعلم أن يزيد متعلمه عن فهم كتابه الذي أكب على التعليم منه بحسب طاقته وعلى نسبة قبوله للتعليم مبتدئا كان أو منتهيا، ولا يخلط مسائل الكتاب بغيرها حتى يعيه من أوله إلى آخره ويحصل أغراضه ويستولي منه على ملكة بها ينفذ بها في غيره، لأن المتعلم إذا حصل ملكة ما في علم من العلوم استعد لقبول ما بقي من العلوم الأخرى يعني، وحصل له نشاط في طلب المزيد والنهوض إلى ما فوق حتى يستولي على غايات العلم. وإذا خلط عليه الأمر عجز عن الفهم وأدركه الكلال وانطمس فكره ويأس من التحصيل وهجر العلم والتعليم، والله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل. نعم، كذلك بارك الله فيكم مما ذكره هنا، أعني ابن قدامة ابن خلدون، قال: ومن المذاهب الجميلة والطرق الواجبة في التعليم أن لا يخلط على المتعلم علمان معا. عرفنا كيف يدرس الكتاب والفن، خلاص الآن العلوم. أن لا يخلط على المتعلم علمان معا، فإنه حينئذ قل أن يظفر بواحد منهما، يتشتت لما فيه من تقسيم البال وانصرافه عن كل واحد منهما إلى تفهم الآخر، فيستغلقان معا ويستصعبان ويعود منهما بالخيبة. وإذا تفرغ الفكر لتعليم ما هو بسبيله مقتصرا عليه فربما كان ذلك أجدر بتحصيله، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب. انتهى. عرفت؟ أدرك، هذا هو التدرج بهذه الطريقة، ما في طريقة ثالثة ولا سابعة ولا عاشرة مخترعة. أدركنا مشايخنا على هذا المسلك يسيرون، منهم من سلك المسلك الأول ومنهم من سلك المسلك الثاني. من الأمور المهمة أيضا، في المهمات، رجعنا إلى المهمات. رابعا، المحافظة على الوقت والعزيمة الصادقة في الطلب والقراءة قاعدة. الآن نحن ذكرنا قواعد عديدة في الباب، مسلمات، كلام ابن سيرين وكلام الشعب أن العلم كثير والعمر قصير إلى آخره. من المسلمات أيضا كلمة الإمام يحيى ابن أبي كثير اليمامي في صحيح مسلم لا يستطاع العلم براحة الجسم، صحيح؟ أو الجسد، كما هي عند الخطيب في الفقيه. وفي لفظ عند الخطيب لا يستطاع العلم براحة البدن، والمعنى واحد. نقل الخطيب في الفقيه والمتفقه عن بعض الحكماء أنه قال: أيها المتعلم، إنك إن لم تصبر على تعب العلم صبرت على شقاء الجهل. صبرت على شقاء إيش؟ الجهل. تحصيل العلم أيها الإخوة وإتقانه يتطلب منك الإيفاء بهذين الأمرين، ذلك أن العلم كثير والعمر إيش؟ قصير. فخذ من كل شيء أحسنه. ما هما الأمران؟ الأول المحافظة على الوقت، المحافظة على الوقت الذي يترتب عليه الأمر الثاني علو الهمة، علو الهمة في تحصيل العلم وقراءة العلم. إن ضيعت الأول لن تحصل الثاني، لا يدرك الثاني إلا بالأول، مرتبط به، مرتبط به. الوقت مهم، لا أظنك تغفل عن أهمية الوقت، أليس كذلك؟ وطالب العلم على وجه الخصوص يجب أن يكون حريصا شحيحا مدركا لأهمية الوقت، شحيحا عليه. الوقت أغلى ما تملك، ليس المال الذي في البنوك، لا، أغلى ما تملكه هو الوقت. مع أنه أغلى ما تملك تجد أن الوقت إيش؟ مع الأسف أكبر مفقود ومهمل، أكبر مفقود وأكبر مهمل ومضاع في حياة الإنسان مع الأسف، وطالب العلم على وجه الخصوص. حقيقة فوات الوقت وذهابه فوات خير عظيم كثير على الإنسان. الله خلقك لتعبده وتقيم أمره وتأتي بالطاعات وتجتنب المنهيات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. متى توقع أمر العبادة؟ في الوقت. لا يمكن إيقاع الأوامر والنواهي إلا في الوقت. فإذا ضيعت الوقت كيف توقع هذا الأمر وتجتنب هذا النهي؟ في الحياة لا بعد الممات. والوقت هو الحقيقة، أن الوقت لو جئت تتأمل ليس الذي ذهب، ذهب هو، ليس القادم قد لا تدرك، هو الوقت، الزمان الذي أنت تعيشه الآن تتنفس، هذا هو الوقت، هذا هو الوقت، هذه هي حقيقته، حقيقة الوقت. قال الإمام ابن القيم في الجواب الكافي: وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة المعيشة في الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر أسرع من السحاب. فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، ليس محسوبا من حياته. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا بد أن تدرك هذه الخصيصة، أنه يمر مر السحاب ويمضي أسرع من الريح، ما مضى منه لا يعود البتة. فاستغل وقتك ولا تضيع عمرك الحقيقي. لا ينفعك الندم. قال أبو هريرة رضي الله عنه كما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: لا خير في فضول الكلام. فضول الكلام، كيف لو كان في الكلام ما هو أسوأ من ذلك؟ لا خير في فضول الكلام. يا إخوتا، أنت ضيف في هذه الدنيا ومرتحل عنها. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما أصبح أحد من الناس إلا وهو ضيف وماله عارية. فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، والعارية مؤداه. لا تنفع الندامة بعد الفوات، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إضاعة الوقت أشد من الموت، إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، وأما الموت فهو يقطعك عن الدنيا وأهلها، كما قال الإمام ابن القيم في الفوائد. أدرك ذلك وتأمل في سير السلف، ستجد عجائب في هذا الباب، في تحصيلهم للعلم وقراءتهم في العلم وإدراكهم للوقت مع عزيمة صادقة. الحافظ ابن حجر ألف كتابا أسماه توالي التأنيس لمعالي محمد ابن إدريس الإمام الشافعي رحمه الله، ذكر في هذا الكتاب قال: قال ابن أبي حاتم: سمعت المزنية يقول قيل للشافعي: كيف شهوتك للعلم؟ قال: أسمع بالحرف، يعني الكلمة، أسمع بالحرف مما لم أسمعه، يعني من قبل، فتود أعضائي أن لها أسماعا. يتمنى أن ليديه ورجليه وجوارعه أسماعا. تود نعم قال: فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم بمثل ما تنعمت به الأذنان. قيل له: كيف حرصك عليه، على العلم؟ قال: حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال. قيل له: فكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة، المضلة ولدها ليس لها غيره، كيف تنشده لو ضاع لها ابن؟ الله أكبر. لهذا تقلد منصب الإمام في الدين رضي الله عنه ورحمه، حرص على الوقت، نهمة في الطلب، لذة في ذلك، لم يتفرد بهذا، شاركه أئمة العلم في ذلك، وله كلمة رائقة في هذا في مراتب العلم وتحصيله، حيث قال: الناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه تعالى. فإن من أدرك علم أحكام الله نص في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. انتهى كلامه من كتابه العظيم الرسالة. والله يا إخوة، لو تقرؤون في تراجم الأئمة وسير السلف تجدون عجبا في هذا الباب، أعني في الحرص على الوقت والنهمة في طلب العلم. هذا مثال من أمثلة أئمة الدين، مثال من أمثلة أئمة الدين، تجد الصبر والعجب والجلد والتجلد في تحصيل العلم وطلبه والبحث عنه والرحلة فيه. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر: فالله الله عليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم، فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم، رؤية لهم إلى أن قال: وليكثر من المطالعة، فإنه يرى علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره. هذه النفوس الكسولة تبحث عن الدعاء، عن الطعام، عن الشراب، الأكل، العبث، اللعب، إيش هذا؟ إيش هذه النفس يا أخي؟ ما هذا؟ دعمك الكسل، دعمك التواني والتسويف. جد واجتهد، من جد وجد، لأمر الله تعالى. يقول: فإنه يرى علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره ويحرك عزيمته للجد. ما يمكن يأتي إنسان يجرك ويفتح صدرك ليدخل فيه الهمة إن لم تتحرك أنت بنفسك في إصلاحها وتهذيبها وحثها. نقل الشاطبي رحمه الله، العلامة الشاطبي في الاعتصام، عن حمدون القصار أنه قال: من نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال، عن درجات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هؤلاء الرجال إذا ما قرأت تعرف أين مكانك منهم. ثم علق الشاطبي على قوله حمدون رحمه الله بقوله: هذه والله أعلم إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم، فإنهم أهل السنة. الواحد من هؤلاء شحيح على وقته أشح من أحدنا على ديناره ودرهمه. يوم ينزل يشتري جوال يفحص ولا يشتري شيئا من هذا يفحص إيش؟ عجيب. أما الوقت يذهب منه الساعات ولا يندم ولا يتأسف ولا يتوجع ولا يتحسر، فضلا عن الاستغفار والتوبة والرجوع. قال الإمام الحسن رحمه الله البصري كما ذكر ذلك الحافظ البغوي في شرح السنة عنه: أدركت أقواما كل أحدهم أشح على عمره منه على درهمه. قيل لعبد الله بن مبارك: إلى متى تطلب الحديث الإمام المجاهد العلم هذا؟ قال: إلى أن أموت، إلى أن أموت أطلب الحديث. أخرجه الخطيب في الجامع. وفي شرف أصحاب الحديث أنه قيل للخطيب، قيل لابن مبارك: إلى كم تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. قيل للإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة كما في شرف أصحاب الحديث للخطيب، أنه قيل له: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: حتى يموت. وقال الإمام أحمد أيضا: أنا أطلب العلم حتى أدخل القبر. في سير أعلام النبلاء للذهبي في ترجمة الإمام أبي حاتم الرازي أنه قال: قال لي أبو زرعة الرازي، يعني قال لأبي حاتم: ما رأيت أحرص على طلب الحديث منك. قال له أبو حاتم: فقلت له: إن ابني عبد الرحمن لحريص. يقول أبو زرعة: من أشبه أباه فما ظلم. قال الرمام أحمد بن علي أحد رواة القصة: فسألت عن عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته لأبيه، فقال: ربما كان يأكل وأقرأ عليه على أبيه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه من الخارج، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. انظر الحرص إلى الوقت وعلو الهمة. هذا قال الإمام الشافعي كما في مناقب في آداب الشافع ومناقبه لابن أبي حاتم: كنت يتيما في حجر أمي، يتيم، ولم يكن معها ما تعطي المعلم ليعلمني يعني، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام. فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وأحفظ الحديث والمسألة، وكان منزلنا بمكة في شعب الخيط، وكنت أنظر إلى العظم عقب ذهاب الحجيج من الهدي لحوم الهدي والأضاحي وغير ذلك. قال: وكنت أنظر إلى العظم يلوح فأكتب فيه الحديث والمسألة. يتيم فقير ما عنده ما يكتب، فين يكتب؟ ما يحفظه. قال: فأكتب فيه الحديث والمسألة، وكانت لنا جرة قديمة، فإذا امتلأ العظم طرحته في الجرة يحفظ ما كتب. جاء في ترتيب المدارك للقاضي عياض في ترجمة أبي بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري الفقيه المالكي، قال عن نفسه: كتبت بخط المبسوط والأحكام لإسماعيل، إلى أن قال: ومن كتب الفقه والحديث مما كتبه نحو 3000 جزء بخطه، ولم يكن قط لي شغل إلا العلم، ولي في هذا الجامع، جامع المنصور في بغداد، ولي في هذا الجامع 60 سنة أدرس الناس وأفتيهم وأعلمهم سنن نبيهم عليه الصلاة والسلام. وقال: قرأت مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة، والأسدية 75 مرة، والموطأ 45 مرة، ومختصر البرقي 70 مرة، والمبسوط 30 مرة. الحافظ ابن حجر ترجم لنفسه في كتابه رفع الإصر عن قضاة مصر، قال عن نفسه: مات أبوه في رجب 77 و700، وماتت أمه قبل ذلك وهو طفل، يتيم الأبوين، فنشأ يتيما ولم يدخل الكتاب حتى أكمل 5 سنين، فأكمل حفظ القرآن وله 9 سنين، ثم لم يتهيأ له أن يصلي بالناس التراويح إلا في 85 و700، وقد أكمل 12 سنة، إلى أن قال: وحفظ بعد ذلك كتبا من مختصرات العلوم. ثم قال: ثم حبب إليه النظر في التواريخ وهو بعد في المكتب، يعني في الكتاب، فعلق بذهنه شيء كثير من أحوال الرواة، إلى أن قال ثم اجتمع بحافظ العصر زين الدين العراقي، وذلك في شهر رمضان سنة 96، فلازمه 10 أعوام. وحبب إليه فن الحديث إلى أن قال ثم رحل إلى الإسكندرية فسمع من مسنديها إذ ذا، ثم حج ودخل اليمن فسمع بمكة والمدينة وينبع وزبيد وتعد وعدن وغيرها من البلاد والقرى، إلى أن قال ثم رحل إلى الشام فسمع بقطية وغزة والرملة والقدس ودمشق والصالحية وغيرها من القرى والبلاد، وكانت إقامته بدمشق 100 يوم، 100 يعني 3 أشهر و10 أيام، 100 يوم، ومسموعه في تلك المدة نحو 1000 جزء حديثي، 1000 جزء حديثية، منها من الكتب الكبار المعجم الأوسط للطبراني ومعرفة الصحابة لأبي عبد الله بن مندة وأكثر مسند أبي يعلى وغير ذلك، ثم رجع وأكمل كتابه تغليق التعليق في حياة كبار مشايخه فكتبوا عليه، ولازم الشيخ سراج الدين البلقين إلى أن أذن له، وأذن له بعد إذنه شيخه الحافظ زين الدين العراقي، ثم أخذ في التصنيف، أذن له في التعليم وفي التدريس ثم في التصنيف. هذا شيخ الإسلام الإمام الحضر ابن تيمية الحراني رحمه الله، يقول تلميذه ابن عبد الهادي في العقود الدرية، شيوخه شيوخ شيخ الإسلام الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ، وسمع مسند الإمام أحمد مرات، كم يبغى له وقت هذا قراءة المسند، وسمع الكتب 6 الكبار، معليش أتعبناكم قليلا بس بقي قليل لا تنعس، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير، وعني بالحديث وقرأ ونسخ وتعلم الخط والحساب في المكتب وحفظ القرآن وأقبل على الفقه وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها، وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحو، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصب السب وأحكم أصول الفقه وغير ذلك، إلى أن قال هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة، ابن 14 سنة، يقول فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه رضي الله عنه. قال تلميذه الفقيه أبو حفص عمر ابن علي البزار، تلميذ شيخ الإسلام في الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، قال وكانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة، يظهر عليه في صغره النبوغ، ودلائل العناية فيه واضحة. قال أخبرني من أثق به عن جدته، جدة شيخ الإسلام، أن الشيخ رضي الله عنه في حال صغره كان إذا أراد المضي إلى المكتب الكتاب يعني يعترضه يهودي كان منزله بطريقه. بماذا يعترض هذا اليهودي شيخ الإسلام؟ يعترضه بمسائل يسأله عنها، لما يلوح عليه من الذكاء والفطنة وجد في شيخ الإسلام هذا، فصار يلقي عليه المسائل وكان يجيبه عنها سريعا، ما يتركه، حتى تعجب منه. ثم إنه صار كلما اجتاز يخبره بأشياء، شيخ الإسلام يخبره بأشياء مما يدل على بطلان ما هو عليه. أول هذاك يلقي المسألة وهو يجيب، ثم صار شيخ الإسلام يلقي عليه أمورا تدل على بطلان دينه الذي هو عليه اليهودية، فلم يلبث أن أسلم وحسن إسلامه. يقول: ولم يزل منذ أيام صغره مستغرقا الأوقات في الجد والاجتهاد، وختم القرآن صغيرا، ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك مع ملازمة مجالس الذكر وسماع الأحاديث والآثار. ولقد سمع غير كتاب عن غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية، أما دواوين الإسلام الكبار كمسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود السجستاني والنسائي وابن ماجه والدارقطني، فإنه سمع كل واحد منها مرات عدة. وأول كتاب حفظه في الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي، وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه، كأن الله قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان. لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره إما بلفظه أو معناه، وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره، فلم يكن له مستعارا بل كان شعارا ودثارا، إلى غير ذلك من المناقب العظيمة. بارك الله فيكم. من ظن، وأختم، من ظن أن العلم تعطيه فضلة وقتك وجزءا من يومك وأنه يدرك بمجالسة عابرة أو سريعة أو أيام يسيرة أو أوقات متفرقة مع توان وكسل، فهذا ظن خاطئ، بل تصور فاسد، وضرر ذلك بالغ ومفاسده عظيمة عليه، لأن هذا يفضي إلى أمر عظيم من أعظم الأبواب خطرا، وهو القول على الله بغير علم والافتيات على الله. قال النووي في مقدمة المجموع: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ومن الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنه: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. انتهى. جاء في تذكرة الحفاظ في ترجمة الصديق أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الذهبي: لا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان. إياك ثم إياك أن تقرأ قراءة عشوائية تضرب يمنة ويسرى كيفما اتفق. هكذا تسير في سياسة القطيع، اقرأ كذا تمشي وراء هذا، تمشي وراء هذاك وراء ذاك وراء ذياك، ينزلون إلى المكتبات ما الجديد ويبحثون عن الجد كأنهم أتقنوا القديم وحووه وعرفوا ما هو الجديد وغير ذلك. انتبه، كلام الإمام الزهري رحمه الله قاعدة: خذه مع الليالي والأيام. آفة القراءة العشوائية آفة عظيمة، قد تكون سببا في حرمانك الوصول إلى العلم وتحصيله والتأصيل فيه. احذر العجلة والطيش، عليك بالأناث والحلم، لأن العجلة تنافي الأناث. قال أبو عثمان الحداد: من تأنى وتثبت تهيأ له من الصواب ما لم يتهيأ لصاحب البديهة. خرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: العجلة العرب تقول عنها أم الندامات. العجلة أم الندامات، انتبه. بارك الله فيك. يصحب ذلك من القراءات العبثية، القراءات السريعة، في ساعة تقرأ ما أدري إيش، في كذا، في مجلس نقرأ ما أدري إلى آخره. فرق بين الدرس وبين العرض، فرق يجب أن تعرف هذه الأمور المهمة التي شوهوا بها العلم. لا يعرفون حق السماع ولا يعرفون حق الدرس، ثم يقول درسنا وقرأنا وأخذنا، لا يعرفون معنى الدرس ولا يعرفون معنى العرض. هذا بارك الله فيك حقيقة مثل هذه القراءات. تخرج لنا طالبا لم يحق ولم يتقن ولم يضبط ولم يفهم، تفوت عليه خيرا كثيرا. يصحبها عدم استيعاب وفهم، فضلا عن التعالي والغرور. اسمع هذه وبه أختم لتعرف من يقوم بهذا العبث، هل هو يسير على سنن العلماء أم لا. في التمهيد للإمام ابن عبد البر رحمه الله ذكر في المجلد الأول منه قال عمر بن عبد الواحد، قال عمر ابن عبد الواحد صاحب الأوزاعي: عرضنا على مالك الموطأ. عرضنا، ما قال درسنا. الدرس كما بينا معناه، العرض إما يمسك الشيخ الكتاب أو يحفظه إن كان يضبطه، والطالب يعرض عليه ما كتب، قراءة عرض. تكلمنا عنها هذا في مسائل علوم الحديث. على كل حال، قال عرضنا على مالك الموطأ في 40 يوما، ما هو في مجلس ولا في يوم، عرضنا الموطأ على مالك في 40 يوما. فقال مالك لهم: كتاب ألفته في 40 سنة أخذتموه في 40 يوم، في 40 يوما قلما تفقهون منه، قلما تفقهون منه. من الذي يأخذ في مجلس ولا مجلسين؟ وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله فضيلة الشيخ عبد الله البخاري على هذه المحاضرة القيمة مهمات في طلب العلم. ولا شك أن موضوعا مثل هذا لا بد للمسلم وطالب العلم أن يعرف أسسه وثماره، وكيف لا، والله عز وجل شرع لنا في كل ركعة أن نسأله الهداية إلى صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لا شك أيها الإخوة أن طريق العلم عبادة من العبادات، والعبادة لقبولها وللحصول على ثمارها شرطان: الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون المرء على ما كان عليه سلف هذه الأمة. فجزا الله الشيخ عبد الله على وضعه النقاط على الحروف في هذا الموضوع المهم، وأنصح بسماع هذه المحاضرة وقراءة كتب السلف التي تكلمت عن آداب طلب العلم، وقراءة سيرة علمائنا المتقدمين والمعاصرين، ليشحذ المسلم همته لطلب العلم. والعلم له ثمار جليلة كما سمعتم. يكفي أن المرأة يسلك بطلب العلم يسلك الله به طريقا إلى الجنة، والجنة أعظم المقاصد وأعظم الغايات. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. وإن موت علمائنا عظة وعبرة لنا لنشحذ هممنا لنسلك مسلكهم ونأخذ بسبيلهم لنشر الحق والسنة والعلم. فنسأل الله أن يرحم شيوخنا وأن يرحم شيخنا الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري وسائر علمائنا ومشايخنا، وأن يجعل لنا في ذلك عظة وعبرة لنشحذ الهمم ونسلك مسلكهم في طلب العلم والدعوة إلى الله على ما كان عليه سلف هذه الأمة. فهذه الدعوة وهذا المنهج السلفي منهج عظيم ونعمة عظيمة من الله عز وجل نسأل عنها يوم القيامة. فالواجب علينا أن نسلك هذا المسلك وأن نحرص على تلقي العلم من أسسه وعلى أصوله ليثمر لنا خيرا، ولنسلك مسلك علمائنا وننتظم مع الطائفة المنصورة الباقية إلى قيام الساعة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية والتوفيق والسداد والرشاد، وجزى الله الشيخ عبد الله على ما قدم وجعل ذلك في ميزان حسناته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.